وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يستعمل من يشاء ويزيغ من يشاء فنسأله أن نكون من جلده ومن المدافعين عن دينه قد اختارنا الله في دعوته وإنا سنمضي على سرعته فمنا الذي قضى نحبه ومنا الحفيظ على ذمته وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل هذا الدين حتى آتاه الله اليقين وبعد أوصيكم عباد الله وأوصي نفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور لنا إخوة الإسلام قرآن يحمينا من الزيغ والضلال فالحمد لله على هذه النعمة الحمد لله على الهداية وعلى التوفيق وعلى التثبيت كان بمشيئة الله أو بقدرة الله يستطيع أن يخلق فرعون تبع الفراعنة وأنت من نسل الفراعنة حتما كان يستطيع أن يدخلك مدخلهم وأن يحشرك معهم وقد يجعل البعض فينيقيا والبعض سبائيا والبعض معديا وهكذا ولكنه خلقك مسلما وعلمك الإسلام وأحاطك بسياج القرآن أليست هذه نعمة وإذا كانت النعمة على هذا النحو من الجلال والعظمة أليست جديرة بالشكر إن شكرنا لنعمة الإسلام لا يتمثل في أن نقول الحمد لله جوفاء بلهاء ضائعة وإنما الشكر ينبغي أن يكون عمليا إن الله هداك حيث ضل الغير ورفعك حيث وضع الغير فارتفع بما رفعك الله به وتوجه كما وجهك الله وإلا فما أكثر الهالكين أليس في جهنم مثوى للكافرين الذي يضل لن يعجز الله عز وجل أن يجد له مكانا في جهنم سيوجد له مكان ويوجد لغيره مكان ومن أراد أن يذهب في هذا السبيل فليذهب إخوة الإسلام تأملت في كتاب الله فوجدت دررا ووجدت عبرا ويا ليت قومي يعلمون تأملت في سورة الكهف والتي نراها ماثلة بين أيدينا في كل أسبوع نقرأها مرة أو نستمع إليها على الأقل من قرأ سورة الكهف أضاء الله له ما بين الجمعتين سورة الكهف سورة كادت الأمة أن تحفظها ولكن حينما نتأمل فيها نجد فيها العظات والعبر ونجد فيها مبادئ الحق مرتفعة ومبادئ الباطل متلاشية. سورة الكهف لما حوت من المعاني ولما حوت من المقاصد أمرنا الإسلام أن نقرأها وأن نذكر أنفسنا بها كل أسبوع مرة، فهي بمثابة تصحيح مسار للفكر الإسلامي المتقلب، تصحيح مسار على وجه الحقيقة. كلما زغنا نأتي إلى سورة الكهف نصحح المسار، بوصلة المسلمين في سورة الكهف. لماذا؟ لأن للحراس إما أن يكون بسبب شبهة عقدية، وإما أن يكون بسبب زينة الحياة الدنيا، وإما أن يكون بسبب فساد الروح، وإما أن يكون بسبب فساد التخطيط. أربعة أشياء، أربعة نماذج ضربها لنا القرآن مثلا في سورة الكهف، وكانت مناسبة النزول كما يقول أهل العلم أن قريشا ذهبت إلى يهود وقالت لهم أخبرونا بشيء نسأل به هذا الرجل، فقالوا سألوه عن أناس آووا إلى الكهف وكان من أمرهم عجبا، وعن رجل بلغ مغرب الشمس ومشرق الشمس، وعن علم الساعة، وعن أشياء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لكفار مكة أواتيكم غدا بكرة أجب لكم الرد، ونسي أن يقول إن شاء الله. وكان التعقيب القرآني ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. الكلام موجه للرسول، فما بالنا بالأمة التي تنسى وتنحرف عن أهدافها؟ بل إن في مطلع السورة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سورة الاستقامة، تصحيح المسار، ضبط الانحراف، كل هذا تستطيع أن تقوله في هذه السورة. الجزء الأول يتحدث عن العقيدة والصراع العقدي، والثاني يتحدث عن المال وزينة الحياة الدنيا للانحراف الاقتصادي، والثالث يتحدث عن العبد الصالح. وفي هذا رسالة موجهة إلى الأمة لضبط المسائل الروحية بينها وبين الله، والتي طالما عانت الأمة منها الكثير والكثير. العبد الصالح الذي أوتي من عند الله علما، ثم الانحراف في التخطيط والبرامج واستغلال الثروات والطاقات، وكان النموذج الأخير نموذج ذي القرنين، ثم تتوج السورة بتاج الإخلاص تختم بهذه الآية: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولنأخذ نموذجين من هذه السورة يتربى عليهما الشباب المسلم، نموذج يمثله وبطل قصته أهل الكهف، فتية صغار من أهل الكهف، والنموذج الآخر نموذج للحاكم المسلم بين الفتية وبين ذي القرنين. انطوت معالم السورة، ابتدأت بأهل الكهف وختمت بقصة هذا الحاكم العادل ذي القرنين الشاب، الحاكم العادل الشاب كما سنعلم. حينما تحدثنا في اللقاءين الماضيين عن تربية الشباب أو النسء وربطهم بأهداف الأمة، أردت في هذا اللقاء أن أربط بين الكلام النظري والنماذج العملية. والقرآن مليء بمثل هذه النماذج. أهل الكهف، النموذج الأول، أناس ضحوا من أجل عقيدتهم وضحوا من أجل فكرتهم، وسميت السورة باسمهم سورة الكهف، ولها من الفضل ما لها، وتقرأ في كل أسبوع مرة على سن نتعرف على النماذج، نماذج أهل الحق. لو إن ما فيش نشرات أخبار ولا وثائق ولا صحف ولا مجلات، تكفينا هذه المعالم، تكفينا هذا التاريخ وهذا العرض للتاريخ. أناس تركوا العيسى الرغدة والهنيئة، يقال أنهم كانوا أولاد أكابر القوم، أولاد وزراء، أولاد ناس يعني من علية المجتمع، ولكنهم عزفوا عن الحضارة المادية الضائعة التائهة المرتطمة المحطمة، وقالوا لا إله إلا الله. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا رب نجنا من الفتن وأخرجنا من هذه المجتمعات الضائعة والتائهة والساردة سالمين بديننا مقبلين على ربنا. وليس عند الشاب المسلم أغلى من دينه يحافظ عليه ويخشى عليه، يريد أن يفر بدينه، يفر ويترك الفراس الناعم ويترك ملذات الدنيا، ما يعيش زي ما الناس عايش، يأكل ويشرب زي ما الناس عايشة. اشمعنى هو يعني؟ إنه يختلف عنهم، شتان بين المؤمن والكافر، إن روضة المؤمن في قلبه ومن داخل فؤاده، وإن الكافر الذي نال من الدنيا ما نال لا يزال يجد فقرا شديدا في السعادة القلبية. ما الذي أخرجكم من بلادكم يا فتية أهل الكهف؟ فتية شباب في مقتبل العمر، ولكن هؤلاء أرادوا أن يجعلوها مفاصلة بين كل ما هو باطل وكل ما هو حق. غرباء المجتمعات تجدهم في كل عصر وفي كل مصر، في أوطانهم غرباء، بين أهليهم غرباء، على تراب بلدهم غرباء، غرباء بفكرهم وبدينهم وبعقيدتهم. وإن كان الكفر هو الذي يرسم للدنيا مصيرها، فهم لا يريدون أن يرافقوا البشرية في هذا المصير. غربة الإسلام بين أهله وفي بلاده لها غصاصة تزرعها أهل الكهف وهم فتية في مقتبل العمر، ما زالت أظفارهم ناعمة. هنيئا لهم العيش في الكهف مع العقارب والثعابين والحيات، ومعرضون للسباع ولهوام الأرض. هنيئا لهم الحياة في جوف الكهف، وهي أشرف ألف مرة من التصديق والتطبيل للباطل، وأن يأكل الفتاة من على موائد اللئام والثمن هو دينه. هنيئا لهم. أحيانا تكون الكهوف والصحاري والبراري أفضل من معاصرة اللئام. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، مصاحبة الذئاب أهون، وصوت انسان فكدت اطير. البشرية المتحضرة المتمدنة تفعل هذا واكثر من هذا. فوجد اخوانكم في الافغان ان الكهوف الافغانية احن والين من التصفيق للباطل. ورأى اخوانكم في فلسطين ان الفرار من بيوتهم واتخاذ مواقع للنيل من العدو من خلالها بعيدا عن الاهل والعشيرة افضل. وكذلك في العراق وكذلك في كثير من الامطار السيسان وغيرها. استطيع ان اقول ان مجتمع اهل الكهف اتخذ شكلا في العصر الحديث شكل على نفس المنهج، ولكن الكهف قد تغير شيئا ما وان اصبحت كهوفا وليس كهفا واحدا. اصبحت كهوفا الان. الباطل وبيده القوة والبطش قرر قرارات واصدر فرمانات ان فتية اهل الكهف خارجين يجب ان تطهر منهم البلاد. اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. جريمتهم الطهر، جريمتهم العفاف، جريمتهم التوحيد، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه جريمتهم. نعم، قالوا لربهم هيئ لنا من امرنا رشدا. وذهبوا الى الكهف حياة مليئة بالرعب، ولكن رعب اهون من رعب. رعب الكهوف اهون من رعب هؤلاء ومن تبديل الدين في ساحتهم والشرب من حياضهم. اختار اهل الكهف هذا السبيل، ولكن اهل الباطل لم، كما انهم لن يهدأ لهم به. شعارهم لن تستريح قلوبنا حتى لا يرى في الارض الفسيحة مسلم. انا سيبها لك برضو، انا الان منك، انا سبت لك كل ما تريد وكل ما تستاهل. خرج اهل الكهف، ولكن مخابرات اهل الباطل من بني قومهم لم يكتفوا باخراجهم، وانما سجلوا اسماءهم على لوحات في مداخل البلد ومخارجها. رقموا اسماءهم رقما. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم، وهو ما تعبر عنه المدنية الحديثة او حضارة القرن 21 بلسة الارهابيين، شغل الليستات كل يوم لسة. الرقيم هو هو، والاسماء هو هو، والكشف موجود من زمان. مصنفين خطر وعلى مداخل البلاد كشف اسماءهم. من يعثر عليهم حيا او ميتا ينبغي ان يخبر بهم اهل الباطل ويأخذ الجائزة. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عزبا؟ نعم، كانوا من ايات ربهم عزبا. اناس طردوا من بلادهم لاجل ان وحدوا ربهم، واصدرت قرارات ظالمة جائرة ضدهم بمنعهم او حرمانهم او القبض عليهم احياء او امواتا او ما الى ذلك، في رقيم وكشف مسجل عند مداخل ومخارج البلد. ماذا تقولون بعد التعرف على هذا المثل الذي يجسد غربة الإسلام في هذا الزمان بين أهله وبين أوطانه وبين أحبابه؟ للأسف إن الذي يقبض على المسلمين المجاهدين في فلسطين هم المسلمون الخائنون العملاء. المسلم هو الذي يقوم اليوم بهذا الدور، كان بالأمس يقوم به الكافر. أما اليوم يقوم به المسلم لأجل سواد عيون الكافر. دخلوا الكهف وطلبوا من ربهم أن يهيئ لهم من أمرهم رسدا. وكانت الآية: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها أي لن نرضى به بديلا ولا حسما ولا وجهة لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا سقطا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة شرقا وغربا وشمالا وذنوبا لولا يأتون عليهم بسلطان بين. إذا كان قومنا وأكابر قومنا عندهم دليل على تأليه من ألهوه أو عبادة من عبدوه لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. نعم رصيدهم الإيمان الإيمان بالله رب العالمين فزادهم الله إيمانا. ولذلك أقول لإخواننا والشباب الملتزم لا تحقر نفسك إيمانك 20% 30% توجه لله يخليهولك 70 وإن توجهت أكثر يخليهولك 100% وما المانع. وربطنا على قلوبهم الأول آمنوا بربهم وربنا زادهم هدى. الثانية والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والربط على القلب التثبيت والتثبيت من عند الله ليس بعلم عليم أو خبرة خبير. نسأل الله الثبات. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وأثنوا على ربهم بما هو أهله ثم قرروا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينصر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. المفترض فأووا إلى الكهف يلدغك ثعبان أو يعني يأكلك سبع ده المفترض. لكن فأووا إلى الكهف وتكون الانفراج من داخل الكهف ويكون النصر من بين خيوط الظلام. نعم ينصر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. ودخلوا الكهف والامل فيهم مفقود. خلاص داخلين للموت مفيش سيف. أكيد فيه سبع وفيه ثعبان وفيه عقرب ولكنهم اختاروا هذه على تلك. ولكن العناية الإلهية لا تنام عن أهلها أبدا. وإذا العناية لاحظت عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم وفي قراءة تزور عن كهفهم ذات اليمين. تزور تنحرف على سنة إذ هم في الشمس ويفضل الجو الحر داخل الكهف فيه شيء من الرطوبة والنسيم. وتدخل الشمس الكهف بقدر ما تقتل الميكروبات فقط. والعجيب أن الشمس تنحرف عن الكهف مرتين في اليوم. انظر إلى هذا التخطيط الهندسي الإلهي. وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. من آيات الله. صحيح مريضون اليوم يجد 1000 طبيب وطبيب وقد لا يشفى. ولكن زريحا في فلسطين او في العراق لا يجد ما يعصب به زرعه وقد يشفى. سبحانك رب. ان المتصرف في الكون هو الله إن المتصرف في الكون هو الله رب العالمين. ذلك من آيات الله. وانظر إلى بقية الدعم الإلهي: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. فتحين عينيهم ينام العين فتحة سبحانك رب. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال علشان الجسم ما ينسنش، ما في تأليف رباني لا إرادي لهم. والعين مفتوحة علشان ما تفتكش، لأنها محفوظة في درجة سبعة مئوية، سبعة درجة مئوية. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، منظر مرعب. وكلبهم باسق ذراعيه بالوسيط عند فتحة الكهف. لو اطلعت عليهم يا محمد لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وفي قراءة: ولملئت منهم رعبا، تتميل منهم رعبا. فما ظنك بأي أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ منظر شديد. ولذلك لم يستطع القوم أن يتعقبوهم في هذا الكهف. رضوا بحصر الدعوة داخل الكهف وفقط. ولو استطاعوا أن يقتلوها في كهفها لفعلوا، لكنهم لم يستطيعوا. وظلت الأجيال تروي والأجيال تحاكي، وجاء الزمان الذي انقلب فيه الحال، ودخل أهل البلدة الظالمون في الإسلام، وعلت الطغاة والجبابرة، وأهل الكهف في كهفهم، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 300 سنة بالفرنجي و309 بالعربي، وازدادوا 9. فلما استيقظوا: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ يسألون عن زمن الغفلات. قالوا: لبثنا يوما او بعض يوم. انظر الى التربية، لم تكن هذه القضية الاساسية. قعدنا يوم، قعدنا شهر، قعدنا سنة، مش دي القضية. القضية احنا فين؟ اين نحن على خارطة الطريق الحق؟ قالوا: ربكم اعلم بما لبثتم. مش دي القضية. اناس تربوا على طرف السفاسف والجدليات العقيمة. ربكم اعلم بما لبثتم، فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. ولم يعلم القوم بان هؤلاء الذين يخشونهم قد ماتوا وهلكوا، واصبحت البلاد بلاد اسلام وتوحيد. نعم، انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. لابد ان يكون للامه الاسلاميه رصيد من الاسرار، يعني اشياء لا يعرفها العدو. مش كل احصائياتنا الدقيقة نجيبها من بره اللي احنا مش عارفينه اللي ايه بره. ونحن لا نبرح في اكثر من الجعجعة والكلام المكلكع وسر الطبل اكثر هدوية. دول مش بتوع كده. وليتلحظ ولا يشعرن بكم احد انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. كن في شيء قدر من السرية التي تخص أمة الإسلام، مش كل أمورنا مكشوفة بره. وكانت النتيجة أن ذهب وافدهم إلى البلدة، رآه الناس وهو يخرج من الكهف، ملابس قديمة بقالها 300 سنة، فقالوا: هذا شكله عجيب وشخص غريب، لكان أجدادنا بيحكولنا أن في ناس دخلوا الكهف ما خرجوش. وده خرج من الكهف وفعلا من زمان، يبقى فيه ايه؟ الناس شافوا هذا الرجل يتعامل بعملة منذ 300 عام وشكله قديم والملابس خلقة، فنظروا إليه وتنادوا به فظن أنهم سيمسكون به ويقودونه إلى السلطان أو إلى الملك الظالم، هكذا تخيل. فرجع مسرعا إلى الكهف، فبمجرد أن دخل الكهف أماتهم الله الموتة الحقيقية، ماتوا. إن الهدف من القصة قد تحقق، علشان البشرية تعرف أن هناك أناس ظلوا في الكهف 300 سنة وتسع سنوات من أجل العقيدة، من أجل الدين، مش يحاصر شهرين يبكي دم. ما كان يموتهم من الأول، طب ما عيشهم 300 سنة و9 علشان واحد يخرج يشوفوه ويرجع ثاني. إيه اللي الإبرة؟ الإبرة أن تتعلم الأمة وتعلم الخلائق أن العقيدة تستحق أن تكون على درجة المفاصلة، المفاصلة مع الباطل في كل مكان وفي كل زمان. فقد كان من الخبر أن انتشر وعلم الناس به، وخرج ملك البلد المسلم ومعه الناس يتعقبون هؤلاء في الكهف، فوجدوهم قد ماتوا، ماتوا موتتهم الحقيقية. والعجيب أن أناسا نالوا درجة الدكتوراه في إسدال السفار على زهد المجتهدين وجهاد المجاهدين، أي يحول الجهاد الإسلامي إلى تعاويذ وطلاق. قال البعض ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، وده كان المفروض يعني. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد، هنعمل جامع. بعد الجهاد ده كله لحولوا الموضوع لإيه؟ شغل ضريح بقى، بقى الضريح. بعد جهاد 300 سنة و9 أرادوا أن يخرجوا هذا الجهاد للنور في شكل ضريح، وإن كان أحد لا يعلم الآن مكان هذا المسجد أين هو. لنتخذن عليهم مسجدا. ثم فتحوا مجال الصفصفة والجدل عن هؤلاء، وقال الرسول وقال الله عز وجل لنبيه سيقولون 3 رابعهم كلبهم، هم كانوا كام؟ 3 ولا 4؟ ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. واحد يقول علي ب10 علي ب20 ونترك القضية الأساسية، فإن هناخد مقاساتهم. ما يلزمنا في عددهم وفي عدتهم، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستف فيهم منهم أحدا. وليت الأمة تتعلم ألا تضخم المسائل الفرعية وتجعل منها الدين، وتختزل المسائل الأساسية وتجعلها أن كانت أو أن ليست من الدين، تخرجها من الدين. خرجوا الجهاد الذي هو رأس الإسلام وعموده، خرجوا الجهاد من الإسلام ثم أصلوا البدع في الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. على قدر تفاهة العقول، على قدر ما تكون الهزائم. أمة مرهزة 3 ولا 4 4 ولا 5 أمة حادي بادي جون ولا برة في السبكة ولا مش عارف ايه، ايه دي الأمة النهاردة؟ ولكن الإسلام أمر المسلمين أن يمسكوا عن هذه الترهات وأن يلزموا أنفسهم بالخطوط العريضة للإسلام. الله أسأل أن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضاه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. وبعد، من هذا المثال يتضح أن السداد المسلم إن كان غريبا بين أهله بدينه في بعض الأزمان، فإن الباطل ساعة والحق إلى قيام الساعة. وننتقل إلى المثال الآخر وإن كان مرتبطا بما قبله. العبد الصالح الخضر كما يسمونه، هذا رجل روحاني بينه وبين الله حال، وله على الله مكرمة. وقد يظن البعض أن الأمة تترك الدنيا وما فيها وتقبل على الله، تصلح القلوب وتصلي وتصوم فقط وتترك الدنيا للكافرين، بهذا يأتي النصر فقط. يجيبهم القرآن أن لا، لنا ركيزتان، الركيزة الروحية والركيزة المادية. الركيزة الروحية من خلال قصة العبد الصالح، والركيزة المادية من خلال قصة ذي القرنين. وننوه الآن ونطوف حول قصة ذي القرنين. سمي بذلك لأنه بلغ ملكه المشرق والمغرب، وهو من الذين آتاهم الله الملك في الدنيا من المسلمين، آتى سليمانا وآتى ذا القرنين. ومن الكافرين كان فرعون وكان النمرود ومن على شاكلتهم. ذو القرنين كان مؤمنا وكان موحدا وكان لله مخبتا مطيعا. بلغ ملكه مغرب الشمس ومشرق الشمس. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. البعض يقول هو الإسكندر الأكبر المقدوني، والذي مات في سن 33 سنة على ما يذكر أهل التاريخ. وعلى كل هو الإسكندر لم يكن الإسكندر، المهم أن القرآن حدثنا عن نموذج للحاكم العادل اليقظ الذي لا يغفل عن أمته ولا عن قضيته. إنا مثلنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا، أخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب. العلم التجريبي والبحث العلمي على أيام ذي القرنين كانت تصرف فيه ميزانية عالية جدا. لماذا؟ لأنه يدرك أن البحث العلمي والبحث عن الأسباب والمسببات وخصائص الأشياء وعلم الفيزياء والفلك سيدعى النهضة الأمة، فأخذ بالأسباب فأتبع سببا. يا عم انت راجل ملكك كبير، مش ضروري بقى أن تعيش عيشت لما تخلص به، إنها مسألة مبادئ ورفع راية للحق. فأتبع سببا، أخذ بالأسباب حتى إذا بلغ مغرب الشمس ثم بلغ مطلع الشمس فيما بعد، وجد مغرب الشمس بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، وفي قراءة عين حامية، عين معدنية أو فيها شيء من المعادن المذابة، ليس غروب الشمس على الحقيقة، وإنما منتهى الملك بتاعه في هذا الزمان، او منتهى العلم البشري بمساحة الكرة الارضية. وجد ان الشمس تغرب وتبدو للناظر انها تغرب في عين حمئة، لكن الشمس لا تغرب في الارض اصلا، كيف والارض تدور حول الشمس. ووجد عندها قوما، فظالم القوم وجاء ولي الامر. ما الذي يفعله ولي الأمر إزاء المظالم؟ ووجد عندها قوما قالوا يا ذا القرنين، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. أنت بيدك الأمور، تستطيع أن تعذب من تشاء، تسجن من تشاء، تبيد من تشاء، افعل ولا حرج. ولكن عدالة ذي القرنين تلزمه بالعدل. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه كائنا من كان، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، أي عند ربه، وسنقول له من أمرنا يسرا. حنقدره على قد ما نقدر، وحنديله لياسين بقدر المستطاع، وسنقول له من أمرنا يسرا. ملك ذي القرنين يأخذ فيه المواطن المثالي حقه ويكافئ المرء على قدر عمله أو يجازى بالسوء على قدر جرمه عدالة. وبهذا ملك، وبهذا أصبح ذا القرنين، وكان جديرا بأن يتحدث القرآن الكريم عنه. أما من ظلم فسوف نعذبه تقطيع يد الظالمين، كشف عوراتهم، الخائنين العملاء المجرمين الذين يوالون الأعداء، هؤلاء يجب أن يفضحوا عند ذي القرنين. يجب أن يعلم الناس مكانة هؤلاء من الإسلام وأهل الإسلام. لابد أن تتضح المسائل، ما تبقاش المسائل سيحة. أما الآخرون له جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا. ارتاء دعائم العدل، والعدل أساس الملك. وقلنا وكما زلنا نقول حصنوها بالعدل، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، فأمنت فنمت يا عمر، حصنوها بالعدل. الجنود والحصون والقلاع لن تحمي الباطل، إن الباطل إذا ما أقام سورا واقيا هو لا يزال خائف، لا يزال خائفا ولا يزال فارغا. الباطل مهما ملك من أسباب القوة لن يهدأ له بال ولن يغمض له جف أبدا. حصنوها بالعدل. ولأجل هذا رجل يسير من مشرق الشمس المغرب الشمس وبنفسه المتابعة ميدانية عند ذي القرنين، مش فلان يقول له كذا وفلان يقول له كذا وفلان على حسب تقرير فلان، لا، متابعة ميدانية، متابعة ميدانية من ذي القرنين. ثم بلغ مطلع الشمس وتفقد أحوال الحفاة العراة الغلابة اللي نايمين في الطرقات اللي مش لاقين مأوى ولا ملبس ولا مسكن ولا مطعم، يتفقد هؤلاء ويذهب إليهم، وكانوا في مطلع الشمس في شرق الأمة، شرق البلاد. ذهب إلى أقصى شرق البلاد، ومعروف أن عاصمة الملك أو عاصمة الأمير أو السلطان بتكون في منتصف المملكة، ولكن القرآن يحدثنا عن مغرب الشمس ومشرق الشمس، دليل على أن هذا الإنسان لم يكن يستقر به المقام على كرسي المملكة في منتصف المملكة. تلاقيه في الشرق كما تجدوه في الغرب، لا يهدأ له بال. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، حل مشاكلهم وصرف المعونات، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، وهنا بيت القصيد، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. عندهم طاقات وعندهم مال وعندهم ثروة بشرية وعندهم موارد معدنية، عندهم كل حاجة، بس مش عايزين يشغلوا مخهم، العيب في مخهم، لا يكادون يفقهون قولا، أو أنهم كانوا على لغة غير اللغة. ولكن قراءة حمزة، قراءة الإمام حمزة توضح المسألة، لا يكادون يفقهون قولا، يعني لا يستطيعون التعبير عن قضيتهم أو عما بداخلهم، مش قادرين يوصلوا لجواهم، مش قادرين يفهموا الناس اللي حواليهم قضيتهم او يبثوا شكواهم لغيرهم، لا يكادون يفقهون قولا. وبكلام مكسر وبطريقة او باخرى قالوا: يا ذا القرنين، ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض، فهل نجعل لك خرزا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ احنا معانا فلوس ومعانا ثروات ومعانا موارد ومصادر معدنية ما شاء الله، لكن لا نستطيع أن نواجه هؤلاء. نحتاج للعقل المدبر، إما تحتاج للقائد الذي يأخذ بأيديها ويستخدم ثرواتها فيما ينفع المسلمين. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ إذن القوم معهم فلوس وحيبدو ذي القرنين الأجرة، يعني عندهم موارد. نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. والعجيب أن يأجوج العصر ومأجوج العصر، سواء كانت أمريكا أو إسرائيل أو غيرهم، الذين يأكلون ثروات المسلمين ويأخذون خيرات البلاد، لم يجدوا في هذا الزمان من يقول حتى لو بكلام نصف فسر ويعرض عن قضيتهم ويرفع الشكوى للناس أو يحسن عرض القضية. ذو القرنين أذاب ما مسكني فيه ربي خير، بمعنى ان جيشي وسلاحي وقوتي وقف على الحق، لن ادعم باطلا، لن اقدم تسهيلات لباطل، لن اساعد باطل ابدا، بما مكنني ربي به. قال ما مكنني ربي خير، وفي قراءة ابن كثير ما مكنني ربي خير، قدرتي وطاقتي ومقدرات الأمة وقف على الحق فقط. مفيش حاجة في الهلس، مفيش مصاريف فيما يغضب الله، مفيش موارد بتروح كده على كده، وقف على مساعدة الحق في كل مكان. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، هاتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. ذو القرنين لم يفعل شيء سوى أنه أعاد ترتيب الأوراق وضبط المسألة، مسألة الموارد والثروات، وأحسن استخدام الطاقات الراشدة المعطلة المبعثرة في شوارع الناس. جماعة انتوا معاكم فلوس هاتوها، معاكم ثروة بشرية أعينوني بقوة، شيلوا وتحركوا، أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. إخوة الإسلام، إن استخدام ثروات الأمة إذا كان في سبيله الحق نجت الأمة من ويلات محققة، كما نجا أهل الماضي من يأجوج ومأجوج، وهم أمتان، وهما أمتان علمنا بهم غفير وغزير، أمتان لم يسبقا في الخراب والدمار الشامل. والأمة الآن ينبغي عليها أن تتعلم الدرس، تجمع الجهود والثروات والطاقات وتجمع على راية، ثم تسير قدما في مواجهة للقرنين. وينبغي أن نعظم هذا السد وأن نعليه. نعم، فإن سد الماضي فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. أما اليوم نحتاج إلى سدود بيننا وبين الباطل، نحتاج إلى مفاصلة وإلى تميز المؤمنين عن الكافرين، وإلى حسن استخدام للثروات، الثروات الشابة كما في فتية أهل الكهف، والثروات المعدنية والاقتصادية والبشرية كما في قصة ذي القرنين. فإن أفلحت الأمة في هذا كانت قد نجت. الله أسأل أن يوفقنا إياكم إلى ما يرضيه عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا وأنت راض عنا، تغنينا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. يا رب المسلمين، أموال المسلمين بأيدي غير المسلمين، اللهم صنفر المسلمين، ردنا إلى دينك مردا جميلا، ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، رد إلينا الأقصى الأسير مردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب، لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين. استر عوراتنا، آمن روعاتنا، اللهم انصرنا على عدونا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي الأفغان والسيسان وفي كل شبر من أرضك يا رب العالمين. انصر الحق وأهله واخذل الباطل وجنده. اللهم عليك بأعداء الإسلام الذين يحادونك ويكذبون رسولك ويقتلون أولياءك ويحتلون بلاد المسلمين. اللهم دمر عليهم تدميرا وتدبر ما علوا تكبيرا. اللهم إنا نسألك نصرا كنصر بدر، ويوما كيوم حطين، وقائدا ربانيا كصلاح الدين. وصلى اللهم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة إقامة الدين مطلب شرعي طلبه الله عز وجل من المؤمنين، ليس أتباع الرسول محمد فقط، بل أتباع كل الرسل وكل الأنبياء جاءوا بهذا المقصد الفريد، أن أقيموا الدين، إقامة الدين، أن يكون للدين راية ورمز ورجال، ألا يتميع الدين بين الناس فيحلل الحرام ويحرم الحلال، تصبح مسألة الدين مسألة شخصية، إن رضي عنها ظهرت وإن غضب عليها استخفت. لا، إقامة الدين أحبة رسول الله تحتاج إلى الرجال. شباب أهل الكهف لم يكونوا شباب عاديين، وإنما اختارهم الله عز وجل لهذه المهمة لأجل أن يخلد ذكرهم في القرآن، ودين شوية إن ربنا يخلي الذكر حد في القرآن، يعني لو اسم الواحد نزل في صحيفة ولا بتاع ولا يقول لك ياه ده الصحف بتتكلم عنه، فما ظنك بالقرآن الكريم الذي يتلى إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها. أن ينكر ويخلد ذكر هؤلاء ليس لأجل شخوصهم، يعني ما حدش عارف أسمائهم، واحد يقول لك أصلي كان واحد اسمه كذا وواحد اسمه كذا، برواة أهل الكتاب الإسرائيليات، أقول له الكلب بتاعهم كان عارف كان اسمه قلزي ولا اسمه إيه. الله، احنا مالنا بالحاجات دي؟ هذه أسألك عن اسمه إيه، شكله إيه، طوله إيه، ما عنيه، الذي يعنيني الموقف الذي تتربى به الأمة. كذلك ذو القرنين اسمه إيه على التحديد، الإسكندر الأكبر ولا الأصغر، برضو لا يعنيني، إنما يعنيني أن رجلا قام بفكرة آمن بها وجاهد في سبيلها فخلد القرآن فعله ليحتذي الناس حذوه. اسمه مش قضية، صل على رسول الله. ويقولون الحديث إلى الحديث عن نهاية العالم، هذا متكلمنا عن يأجوج ومأجوج، يعني نستدرج إلى الحديث عن نهاية العالم. بيقولوا إن في اتجاه قوي في الغرب بيحاول يدمر المفاعلات النووية علشان القيامة تقوم بقى، زهقوا هم عايزين ينتحروا بس ينحروا العالم معاهم، ده اتجاه قوي، وعادة الحراسة بتشدد على هذه الأماكن في هذه الدول لأن في ناس مجانين ويعملوها. صحيح، ولو انفجرت هذه المفاعلات يبقى بيننا وبين القيامة 7 دقائق، 7 دقائق تبيد الكرة الأرضية. صليت على رسول الله، ده الإنسان واختراعات الإنسان والتنوير بتاع الإنسان. والبعض يقول لك لا احنا بنحتفل للمعركة الفاصلة اللي اسمها هرمجدون جنب جبل مجدو اللي هو في فلسطين. والجبل ده طبعا جبل يعني مذكور في الكتب المقدسة وكلام من اللي ايه من اللي بيقولوه لي. عندنا في الاسلام لم تأتي نصوص تتحدث عن هرم مجدون دي خالص اطلاقا. اللي نؤمن به احنا كمسلمين مفيش نصوص اتكلمت عن مكان المعركة وهرم مجدون والكلام ده كله. وان كان فيه 30 من زعماء الولايات المتحدة يؤمنون بان هذه المعركة ستكون بين حلف الشيطان وبين المؤمنين اللي هم يعني اللي هي اليهودية المتصهينة او النصرانية المتصهينة. دول هيبقوا ايه شلة واحدة وحطة واحدة ضد مين الكفار اللي هم مين المؤمنين. وحتبقى معركة عصيبة وبيجهزولها وايه بيجهزولها. الاسفار اللي بيقراها جورج بوش تؤكد هذا بيقراها كل يوم من التلمود اللي هو العهد القديم بتاعهم اسفار العهد القديم اللي بتقضي بإقامة وطن قوم اليهود او اقامة الهيكل وبناء الهيكل. طبعا الحكاية كلها مضروبة والقصة محرفة والكلام ده هم اللي كدونه ما تصدقش. دول اصحاب اتجاه ايه النصرانية المتصهينة لان النصارى كانوا سكة واليهود كانوا سكة لغاية ما اتصالحوا مع بعض على المسلمين. وفي القرن العشرين برأوا اليهود من دم مين من دم المسيح عليه السلام واتصالحوا عادوا حاجة واحدة. وهناك اتجاه قوي في النصرانية بتاع اليومين دول انه لن يرضى عنهم المسيح حتى يقيموا الهيكل اليهود على انقاض القدس. الله ايه جد تشريعات انتوا خلصتوا على بعض ولا ايه؟ ده انتوا دخلتوا في التشريع عند مع بعض. يعني اليهود حرموا الخنزير النصارى كلوه. اليهود بيختاتموا زي المسلمين النصارى قالوا مش هنختاتم. اليهود يحرمون الخمر في الاصل مش في الزوير يوم النصارى استحلوا. يعني المساله بقت عين. اليهود قالوا عزير ابن الله النصارى قالوا ايه المسيح ابن الله. المساله عندكم بقت تشريع. دلوقتي بقى دين اذان بقى اتفقوا على الهيكل واقامه البتاع وطلعوا علينا سنه 97 بكتاب العجل الاحمر. عارفينه العجل الاحمر؟ قالوا ان من العلامات هدم القدس واقامة الهيكل ان يبقى فيه عجل بقرة تولد عجل احمر. قعدوا يعملوا في المعامل ويشتغلوا في الهرمونات والعجل ما طلعش احمر. فلما بقى لونه برتقاني كده وطبيعي البقرة صفراء في قول لونها ده شيء عادي يعني. فقالوا العجل ده ان شاء الله هيبقى هو ده الايه يوم ذبحه يبقى يوم اقامة الهيكل. فربنا سهل وفطر وما حصلش اي حاجه وطلعت الحكايه تقريبا في تاريخ. كان الكلام ده بيقول بيتنبؤوا بيه ايه في ابريل سنه 98. والعجيب ان ظهرت ان كتبا ظهرت في بلاد المسلمين تؤصل هذه الحقيقه. واقول اولا ينبغي ان لا نقيس صحة الفهم على صحة النص. بمعنى ان ممكن يكون النص صحيح بس انا افهمه غلط. بس انا ايه افهمه غلط. احاديث الفتن والملاحم بتاعت اخر الزمان اقرب الى العدد من نصف مليون حديث. 99% منها ضعيف بالذات احاديث الفتن والملاحم. والعلماء بتوع الحديث وضعوا قاعدة ذهبية في احاديث الفتن والملاحم بالذات. قالوا ايه الصحيح منها غير صريح والصريح غير صحيح. كان اقول لك الصحيح غير صريح والصريح غير صحيح. الناس الحديث بيقول لك اسمه اسود سادة والثاني صدام ابوه من الصدام والثاني تعرف ايه والسفياني وحيجي يخش جيش. كل ده كلام دجل مش بتاعنا. صحيح بيقول لك حماد الشيخ البخاري اللي رواه لكن البخاري لو اقتنع بالاحاديث كان اوردها صح. ده بكل بساطه. وبعدين ابتدى يخمروها بقى يجيب احاديث الاحاديث بتاع الرسول يا اخوانا في بعض المسائل التاريخيه نسبيه. يعني الحديث اللي نقول ايه ايات المنافق 3. طب لما تيجي تجمع الاحاديث يوصلوا 9 ولا 10. يبقى الثلاثه بتاعت الرسول مش هي ثلاثه بتاعت العدد. ده يدل على ان في شيء معدود صفات تقدر تعديها. الكبائر عن السبع الموبقات حديث، لكن هي الى السبعين اقرب. وزي ما وزمعها بعض العلماء وخوصلها 700، وزي ما ربنا قال للرسول في القرآن ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر. كان ممكن الرسول يستغفر 71، لكن هنا لفظ 70 في القرآن ما يدلش على معنى على عدد 70 تحديدا، وانما كالعرب اما يحب يبالغ في الآية لك ولا 70، فده يعني عدد. والرسول يقول لو اعلم اني لو زدت على 70 لغفر الله لهم لاستغفر. لكن الرسول فاهم ان 70 مش غاية منها الايه 70 عدد صليت على رسول الله. فاخوانا احاديث الرسول احيانا بتبقى مجملة وتبقى مفصلة، واحيانا تبقى فيها شيء ضعف الراوي او ما الى ذلك. فانا اجيب الاحاديث الضعيفة والموضوعة ورتبها ترتيب في ذهننا، اروح اقرا الاول عند اليهود والنصارى، واجيب الهيكل العظمي للاحداث بتاعه من عندهم، واجي افصلقط بقى الملي من نص مليون حديث، اجيب 20-30 حديث ورتبهم انا ترتيب من عندي انا يوافق الهيكل العظمي للاحداث اللي عند مين؟ اهل الكتاب. يبقى ده شغل دجل مش بتاعنا، ده مش بتاع المسلمين. ده الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل يساله عن الساعه قال له وما اعددت لها وما اعددت لها، والصحابه كانوا بيستنوا علامات الساعه على انها هتقوم على ايامهم، والرسول يقول لهم في الدجال ايه؟ ان يظهر وانا فيكم فانا حزيزه. لا، الرسول نفسه لو طلع دلوقتي انا هعرف اتعامل معاه، وان يظهر ولست فيكم فكل امرئ حزيز نفسه. وسيدنا ابن عباس يبات ليله صاحي، ايه يا عم ما نمتش ليه؟ يقول ظهر الكوكب ذو الذنب، فيه كان فيه نيزك في السماء، فانا ظننت ان ده الايه الدخان، فارتقب يوم تاتي السماء بدخان ايه مبين. يعني كل صحابي كان معتقد ان علامة الساعة على ايامه هو، وده المقصود من الشرع ان كل واحد فينا يتأكد ان الساعة اقرب ما يكون، اكادوا ايه اخفيها. والرسول نفسه من علامات الساعة صلى الله عليه وسلم، ده شيء ربنا سبحانه وتعالى يعني جعله لحكم. لكن موضوع نهاية العالم كل النهاردة عاد بيتكلم عنه، حتى افلام الرعب عاد الساعات شغالة فيه من دول، يقول لك نهاية العالم، وكل واحد ياخد ايه يقتنص من نصوص الشرع ما يؤيد الايه، يقول لك الساعة ما اقربها. يا سيدي ماشي اقتربت الساعة، حاضر ما انا فاهم الكلام ده، لكن ايه اللي دخل الكلام ده في المجدول وحيحصل مش ايه اللي وصل الموضوع لكده؟ انا عارف ان الرسول قال تحالفون من الاصفر، يحصل حلف وبتاع، وعلى قوم من ورائكم وجوههم كالمزان المطرقة، وقال انهم بتوع الصين او بتوع اليابان او ما الى ذلك. نؤمن بحديث رسول الله، لكن اننا افصلوا على الحدث ده او ده مش في استطاعة، ليس في استطاعة ان انزل الحديث على حدث معين الا ان يعني تتوافق جميع الحاجات. يأجوج ومأجوج علامة من علامات الساعة الكبرى يا اخوان، والمسيح عليه السلام علامة من علامات الساعة الكبرى، وطلوع الشمس من المغرب علامة من علامات الساعة الكبرى، كل ده من علامات الايه الكبرى. في علامات صغرى ثانية دي معظمها ظهر، زي ايه؟ اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة، اذا وسد الامر لغير اله فانتظر الساعة. يعني قول خربت، اقول لك برضو لسه شوية لسه شوي، مش عايزين نبقى ميائسين، ما زالت في بقية من المؤمنين يا اخوانا، لا تقوم الساعة الا على سرار الخلق، مش ما نحن اللي هنسلم نمر من دلوقتي نقول خلاص، لا غيرك شغال. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون، مش انا مستنيون، انا عاملون، وانتظروا انا منتظرون، كل واحد يتربص بالثاني اللي هو انتظار ايه هلاك الاخر، انا منتظرون. فتن اخر الزمان يا اخوانا فيه بعض الكتب ظهرت، والحاجات دي بتتباع بسهولة، والناس مني فيه خوف، الخبر بينتشر في الخوف اكثر ما ينتشر في الامن. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. يقول لك الآن هتقول كذا، وحديث الرسول واضح، إن حديث البخاري فحديث القوم الذين يعملون اليهود عملوا إلى منتصف النهار، ثم جاء النصارى عملوا إلى العصر، ثم جاء المسلمون عملوا إلى إيه؟ إلى غروب الشمس. لما تيجي حتى تحسبها زمنيا تلاقي من الصبح للظهر نص الايه؟ نص اليوم، ومن الظهر الى العصر الربع، ومن العصر الى المغرب الربع تقريبا. طب احنا قدلنا 1424 سنة. الامام السيوطي لما دخل في الموضوع ده، والكلام غير محقق بتاع الامام السيوطي، لما دخل في الموضوع ده هو اتقلق خلاص، يعني المية اللي جاية دي ولا اللي بعدها على ايام. طب ما حصلش يا عم السيوطي، هنحط الدين في حرج كده؟ احنا نحط الدين في ايه؟ في حرج، لان يبقى الدين بتاعنا قالنا الايام هتقوم بعد سنتين وما قامتش، صح؟ فاحنا عايزين يا اخواننا نؤمن بالاسلام كله، الهيكل العظمي للاحداث وفق التصور الاسلامي كالان. فدلوقتي في العصور ضعف ومسكنة، زي ما الرسول قال نبوة فيكم ما شاء الله ان تكون، خلافة راشدة، ثم ملكا ايه؟ عضوضا، ثم ملكا ايه؟ احنا فين دلوقتي؟ في الملك الجبري، ثم تكون ايه؟ خلافة راشدة على منهاج النبوة الاولى. يبقى احنا نستنى الخلافة ونحاول نقيم الخلافة الاسلامية، ولا نحط ايدنا على خدنا نستنى المهدي المنتظر؟ اليهود مستنيين الدجال وعايزين يهدوا القدس ويعملوا الهيكل عشان يرضى عنهم ويحل براسته في الهيكل ويحكم العالم من الهيكل، والنصارى عايزين ينبحوا المسلمين ويساعدوا اليهود عشان المسيح لما ينزل يرضى ايه عنهم، يعني كل واحد شغال. اما احنا مفيش حركة، المهد المنتظر هيجي يشتغل الصريحة كلها، ياخد الصريحة من الالف للياء، تصور عجيب. وبعدين الحديث قال يكون اختلاف عند موت ايه؟ خليفة، يعني الأمة المسلمة واجب عليها تقيم الخلافة، وبعد ما تقيم الخلافة تمشي الأحداث في المسلم الخلافة، ويكون اختلاف عند موت ايه؟ ها؟ خليفة. وفين النهاردة عم الخليفة بتاع ولا الخليفة المأمون؟ يبقى في خليفة الأول، ويكون اختلاف عند موت خليفة، يحصل الموضوع ويبقى فيه المهد المنتظر، ويقاتل لا تنكس له راية ولا يهزم له جيش زي ما الرسول أخبرنا. يبقى نسيب الأحداث للي يحضر الايه؟ الأحداث ولا ايه؟ وبعد كده ينزل المسيح عليه السلام ويحكم المسلمين 7 سنين، وفي عهد يكون يأجوج ومأجوج، وربنا يأمره أن ينحاز المسلمين تجاه الطور، وبعد كده يهلك يأجوج ومأجوج، وتأتي الطيور الكبيرة تأخذ كل دي ايه؟ أحداث لم نشهدها، لكن احنا بنؤمن بصحة في قول الرسول فيها. أما تفصيلها على الواقع دي مش شغلتنا، دي مش شغلتنا، علشان ما نتعبش، وعلشان الحكاية تبقى خمرانة. قال لك جيش السفياني، وأشياء قالوا لك السفياني هو صدام. طب هو فين السفياني ولا صدام دلوقتي؟ حرقت. اودي الحديث فين؟ اودي وجهي منين؟ ما هو كده احنا بنحط الدين في حرج، صح؟ بنحط الدين في حرج. يا اخوانا دعوا الغيبة لله، اللي يهمنا العمل، ربنا يحاسبنا على العمل. وعلى فرض يا سيدي ان احنا الدجال جه والشمس طلعت من المغرب، و ايه اللي نعمله؟ اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة، فالايه؟ فسيلة هتطرح بعد 7 سنين، ليه؟ هتطرح بعد 7 سنين، ممكن 10 برضو لسه. يا عم ده بتتدرك والشمس بتطفي والنجوم مش عارف ايه والبحار بتتفجر، اغرسها، ده امر نبوي ما عندناش يعني. لكن تفضيل المسلمين، تعميم المسلمين، يعمموا بقى بالدين، يقول له اصل النبي بتاعك قال بقى. وفي ناس زباين كتير حوالين الكعبه دلوقتي بين الركن والمقام مستنيين المهدي يبيعوه، روحوا ديار قدره للاسلام، يقول لك مستنيين المهدي، مش ماشيين لما المهدي يجي، ما شككنا في المهدي، ولكن نشكك في الدار اللي الناس شغاله فيه دلوقتي. ينبغي على الأمة أن تفقه دينها. التصور الطبيعي للأحداث زي ما صحاح الآثار بتقول إن هيبقى فيه خلافة ولا لا، هيبقى فيه خلافة راشدة، وبعد الخلافة الراشدة واحد من الخلافة الراشدة الخلفاء دول هيكون المهدي، والثاني اللي وراه هيبقى مين؟ سيدنا عيسى، وبعد كده يبقى فيه خلفاء، وبعد كده يبتدي الإسلام ايه؟ يقل تاني، يقل تاني، ويظهر العصاة، ثم يظهر الكافرون، ويبقى المؤمنون مغلوبون على أمرهم زي اللي احنا فيه دلوقتي، بس المرة الثانية بقى مش هيبقى لها أمة. ربنا يقبض أرواح المؤمنين ويبقى في الأرض شرار الخلق، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. بس يا أخوانا، فاحنا بنتعامل مع فتن آخر الزمان والتصور لنهاية العالم، ينبغي ألا ننحرف أو ننجرف، لأن كل كتاب بينزل بيحمل تفكير صاحبه، وتبقى أحاديث الرسول والنصوص الصحيحة ثابتة لا يغيرها مغير. الله أسأل أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال. ربنا فاغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. وصلى اللهم على سيدنا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.